إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر في كلمات أهل بيت العصمة إنها فاطمة. فاطمة حقيقة الطهر، حقيقة المعنى وحقيقة الحقائق. إنها ليلة القدر، هكذا حدثنا أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقبل أن أعيش بعض الوقت في أجواء آيات سورة القدر، سؤال من إخواننا المؤمنين عن أفضل أعمال هذه الليلة. لقد أجبت على هذا السؤال سابقا، لا أريد أن أعدد ما جاء مذكورا في كتب الأدعية. في كتب الأدعية على سبيل المثال مفاتيح الجنان، هناك مجموعة من الأعمال، مجموعة من الصلوات، مجموعة من الأوراد، مجموعة من الأدعية الشريفة مذكورة. والمحدث القمي في مفاتيح الجنان بسط القول فيها وبينها بشكل واضح، لا أريد أن أعدد ما عدده المحدث القمي، ولكنني أقول إن أفضل أعمال هذه الليلة طلب العلم، طلب المعرفة، أفضل أعمال هذه الليلة. حتى لو قضينا ساعة واحدة أو أقل من ذلك في طلب المعرفة من أي وسيلة كانت، من متحدث، من كتاب، من قناة فضائية، بأي وسيلة من الوسائل، من تبصر وتفكر، أن تأخذ القرآن فتنشره بين يديك، أن تأخذ كتاب مفاتيح الجنان فتستخرج نصا من هذه النصوص، من الزيارات، من الأدعية، أن تتدبر فيها، أن تتبصر فيها. أفضل أعمال الليلة المعرفة، وأفضل المعرفة معرفة محمد وآل محمد. هناك أعمال أخرى، الإكثار من قراءة سورة القدر. ربما ورد في كتب الأدعية وفي كتب أعمال الليالي أنه يستحب قراءتها 100 مرة أو أكثر من ذلك. الإكثار من قراءة سورة القدر هذه الليلة، إنها سورة محمد وآل محمد، هكذا عرفتها الروايات. سورة القدر هي نسبة محمد وآل محمد. سورة التوحيد هكذا جاء في روايات أهل البيت، سورة التوحيد هي نسبة الله، وسورة القدر هي نسبة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإكثار من قراءة سورة القدر، الإكثار من قراءة دعاء الفرج، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. هذه المعاني من أفضل ما جاء في هذه الليلة، ويتوج ذلك زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وللبعيدين عن الحسين دمعة، دمعة شوق لهي أفضل عمل تطرزون فيه هذه الليلة، دمعة شوق من قلب متحرق لحسين فاطمة لهي من أفضل الأعمال في هذه الليلة. اصعدوا على سطوح بيوتكم واتجهوا باتجاه كربلاء، هكذا يزار الحسين من بعيد. في رواياتنا من أراد أن يزور الحسين من بعيد، أن يصعد على سطح داره، من كان له سطح أن يصعد على سطح داره. الرواية تقول يتلفت يمينا وشمالا، إنه الخوف من الظالمين للتقية. إذا قرأتم في الرواية هذا من أراد أن يزور الحسين فليصعد على سطح داره، الرواية تقول فتلفت يمينا وشمالا، لماذا؟ إنه الخوف من الظالمين. ثم توجه باتجاه الحسين وقل وصلى الله عليك يا أبا عبد الله 3، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، أو هناك عبارات أخرى لزيارته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه سيرد سلامك، قطعا سيرد سلامك. دمعة على الحسين، زيارة للحسين من بعيد ولو بعبارات قصيرة، أفضل عمل نتوج به أعمال هذه الليلة. وساعة تقضى في معرفة أهل البيت، لو قضينا العمر كله في معرفة أهل البيت لكان قليلا. أفضل أعمال هذه الليلة معرفة أهل البيت، أفضل أعمال هذه الليلة زيارة الحسين، أفضل أعمال هذه الليلة دمعة على الحسين، دمعة صادقة. والروايات تقول إذا خرجت من العين وسالت، سالت على خدك، فإنها لو سقطت في نار جهنم لأخمدت حرها ولأطفأت لهيبها. هذه دمعة حسينية إذا ما نزفناها وإذا ما سفحناها فهي من أفضل أعمال هذه الليلة. وهناك أعمال وأدعية أخرى، لكنني أشرت إلى أفضلها، أشرت إلى أهمها. وتاج كل الأعمال دائما معرفة أهل البيت، ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هكذا حدثنا محمد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأعود إلى نسبة آل محمد، إلى سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنها فاطمة، فاطمة التي دارت على محبتها ومعرفتها القرون الخالية، هكذا قال لنا ابنها صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة تلك التي فطمت العقول عن معرفتها، هكذا أخبرنا ابنها جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إنها الحجة الإطلاقية، هكذا أخبرنا ابنها الحسن العسكري إذ قال نحن حجج الله على العباد، وفاطمة أمنا حجة علينا. إنها أم أبيها، ومن هو أبوها؟ هكذا أخبرنا محمد صلى الله عليه وآله. أبوها محمد الأعظم، أبوها محمد الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أم أبيها، وإنها حجة الحجج، وإنها السر الذي فطمت العقول عن معرفته. إنها ليلة القدر. حين نفتح الكتاب الكريم وتواجهنا سورة القدر، نجد في هذه السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، هناك شيء منزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هناك شيء أنزل، عبر عنه بهذا الضمير الهاء، هذا الضمير الهاء المتصل في أصله هو الضمير هو المكتوب هاء واو، والذي يتردد دائما في الأدعية في الآيات لا إله إلا هو. هذا الضمير إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير هنا متصل، لكن هذا الضمير المتصل لو أعيد إلى أصله لكان ضميرا منفصلا، وهو الضمير هو هاء واو. عندنا ليلة، وعندنا إنزال، وعندنا شيء أنزل، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، وعندنا نفي لإدراك هذه الليلة، وما أدراك ما ليلة القدر، وما يدريني ما ليلة القدر. وعندنا وصف لبعض شؤوناتها، ليلة القدر خير، وخير في العربية هي صيغة أفعل التفضيل حذفت منها الهمزة للتخفيف. التقدير الأصلي ليلة القدر أخير من ألف شهر، والألف في لغة العرب هو نهاية الأعداد، لا يوجد عندنا عدد أكثر من الألف في لغة العرب. وفيها خصيصة أن الملائكة تتنزل، والملائكة طرا بما فيهم الأركان الأربعة: جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، سادة الملائكة. الملائكة طرا وحتى الكروبيون فهم داخلون في هذا العنوان، وليس الملائكة فقط. وهذا التنزل ليس تنزلا ماديا، وإن كان هناك تنزل للملائكة في ليلة القدر، هذا التنزل هو تجلي، هذا وصال، هذا وصال، وصال شوق بين العالم العلوي وبين سيد العالم. هذا التنزل ما هو بالتنزل المادي، هذا تنزل أعلى وأرقى وأضخم وأكبر من التنزل المادي. هذا وصال، وصال بين العالم العلوي وبين قلب عالم الإمكان. إن كان في زمان محمد فهو محمد، وإن كان في زمان الحجة بن الحسن فهو الحجة بن الحسن، والمقام واحد، أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد وكلهم محمد. تنزل الملائكة والروح فيها وهو الخلق الأعظم، وفي رواياتنا الروح فاطمة، لا نذهب بعيدا، إنه تجل من تجليات الحقيقة الفاطمية، روايات صريحة، قال الروح فاطمة، روايات عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. قد تقول وليلة القدر، ليلة القدر فاطمة، فكيف تتنزل فاطمة في فاطمة؟ الحديث ليس حديثا ماديا، كما تصف الروايات بأنهم هم بيوت الله وهم أبواب الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وعلي هو نفس رسول الله بصريح القرآن، وهو الذي يقول أنا علي وعلي أنا. فالباب هو المدينة والمدينة هي الباب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. محمد هو علي وعلي هو محمد، إلا أن محمدا هو محمد وأن عليا هو علي. هذه معاني أرقى وأسمى من أن تقاس بالأشبار أو بالأفتار، هذه معاني خارجة عن المقاسات، هذه معاني خارجة عن المكاييل والأوزان، وهذه المعاني خارجة عن الحدود الحسية. ليلة القدر هي فاطمة هكذا أخبرونا، والروح، هذا الروح الحقيقة الشاملة الواسعة، الروح هذه الحقيقة التي تبسط قدرتها على الملائكة وعلى الذين تتنزل عليهم. أليس هي أم أبيها؟ أوليس هي حجة على الحجج؟ فهذه هي الروح المبسوطة. أنا ابتدأت بهذه الروايات لكي تكون فيها الإشارات المشيرة إلى هذه الحقيقة. أنا لا أستطيع أن أتكلم في كل جانب من هذه الجوانب، أنا أشير إشارات والحر تكفيه الإشارة، ومن أظلمت دروبه فلن تغنيه ألف ألف عبارة. نحن نتحدث هنا بلسان الإشارات لضيق الوقت، لضيق الوقت من جهة، ولسعة المطالب من جهة أخرى. إذن الليلة ليلة القدر، وهناك إنزال، وهناك هو شيء نزل، هو ضمير الغيبة، حقيقة غائبة، حقيقة غيبية. إنا أنزلناه، هذا الضمير، الضمير المتصل، أو حتى لو أردنا أن نرجعه إلى المنفصل، هذا ضمير يعود على الغائب، يعود على حقيقة غيبية، على غيب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة هي فاطمة، وإنزال لا أدري ما معناه، وضمير يتحدث عن غيب، عن حقيقة غيبية. هي خير من ألف شهر، والألف هو أعلى الأرقام في العربية. والملائكة تتنزل والروح فيها، الروح فيها، الروح قد بسط فيضه فيها، الروح فيها، ليس الروح في وسط الملائكة. الحديث هنا ليس عن معان مادية، قلت هذه المعاني لا تقايس بالمقاييس ولا تكال بالمكاييل والأوزان. تنزل الملائكة والروح فيها، والروح قد تجلى فيها، والروح قد أحاط فيها. كأن الروح هو الوعاء الذي يسع هذه الأعداد التي لا نعرف أعدادها ولا نعرف مقاديرها من الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر، لا يوجد شيء إلا وهو داخل في هذه الأجواء. من كل أمر، من كل أمر في العالم العلوي في العالم السفلي، من كل أمر تحيط به العقول أو لا تحيط به العقول، من كل أمر مربوط بالعقول بالقلوب بالماضي بالحاضر بالمستقبل، في كل شيء، من كل أمر على الإطلاق. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا السلام المتنزل، هذا السلام ليس سلاما بالألفاظ، هناك سلام بالألفاظ ولكن المعنى الأعمق. هذا السلام هو تجلي السلام، ظهور السلام في الروايات، سلام على محمد وآل محمد. الروايات هكذا قالت: سلام هي حتى مطلع الفجر. أتدري ما معنى الفجر في روايات أهل البيت؟ لا في هذه السورة. الفجر في روايات أهل البيت هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حين تصدع سورة الحسين، هناك سورة في القرآن اسمها سورة الحسين. سورة الحسين في الجزء 30 من الكتاب الكريم. هذه السورة يعرفها أهل البيت بأنها سورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هذه سورة الحسين. والفجر هنا هو فجر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هكذا حدثتنا الروايات، ففجره مرتبط بالحسين. سورة الفجر التي في آخرها: يا أيتها النفس المطمئنة، هذا الخطاب للحسين فقط على نحو الحقيقة، قد يكون لغيره من الأئمة من المؤمنين، قد يكون للمؤمنين لكنه بظهور آخر، الظهور الحقيقي في هذا الخطاب: يا أيتها النفس المطمئنة، هذا الخطاب للحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في هذه السورة هناك جنة خاصة فقط للحسين، فيها جنة الحسين. وفي الروايات، في رواياتنا: إن خدمة الحسين، وإن الباكين على الحسين، وإن زوار الحسين وأصحاب الحسين وكل الذين يرتبطون بهذه الدائرة، بدائرة بحقيقة اسمها الحسين، هؤلاء لهم منازلهم عند الحسين، والحسين له جنة خاصة. لم يرد في القرآن تعبير هذا التعبير: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه الجنة خاصة بالحسين، هذه جنة هي جنة الله خاصة بالحسين عليه السلام. لم يرد هذا التعبير في القرآن إلا للحسين فقط. يا أيتها النفس المطمئنة، في العالم المادي أي نفس في تاريخ البشرية لقيت ما لقيت من العنة والبلاء وازداد اطمئنانها وتجلى اطمئنانها كنفس الحسين عليه السلام؟ هذا الخطاب للنبي ولآل النبي جميعا، لكن للنبي وآل النبي ظهورات وتجليات. التجلي الذي حدث في كربلاء هل يشبهه تجلي النفس المطمئنة هي نفس الحسين؟ لذلك الخطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تجردي من هذا العالم، من هذا العالم المحدود بإضافاته بكل نقائصه، تجردي من هذا العالم، ارجعي إلي، لا إلى الجنان، ارجعي إلي إلى جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى أين؟ ليس إلى الجنان، ارجعي إلى ربك. نحن نعود إلى الجنان. لو مات الشهداء، لو مات المؤمنون يذهبون إلى الجنان. هذا الرجوع إلى ربك، ضمير المخاطب هنا، ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك. بأي صورة ترجع؟ راضية مرضية. فادخلي في عبادي. من هم عبادي؟ ادخلي في محمد وعلي وفاطمة والحسن، ادخلي في هذه المجموعة، وادخلي جنتي، هذه جنة الحسين الخاصة. لذلك هذه السورة يسميها أهل البيت بسورة الحسين، سورة الفجر. والفجر بأي شيء تبدأ؟ والفجر تبدأ بذكر صاحب الأمر. الفجر هو هذا فجر مهدي هذه الأمة، والفجر وهو نفسه في سورة العصر، والعصر هو عصر ظهوره وعصر غيبته. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا الفجر يذكرنا بذلك الفجر، وهذا السلام كما في روايات أهل البيت وأحاديثهم، سلام يترى على محمد وآل محمد. ما هو الشيء الذي أنزل في هذه الليلة؟ لنأخذ المعنى المعروف، إنا أنزلناه، أنزلنا القرآن، القرآن هو الذي أنزل. والقرآن أنزل في الروايات، أنزل من عند العرش ومن السماء السابعة، فأنزل إلى السماء الرابعة، ثم أنزل إلى السماء الدنيا، ثم أنزل إلى الأرض، ونزل جملة واحدة على قلب محمد، ثم نزل نجوما، هكذا تحدثنا الروايات. وكل هذا تجليات، ظهورات للقرآن. القرآن حقيقة أوسع من هذه الألفاظ. هذه الألفاظ الموجودة والتي نقرأها في هذا المصحف الشريف، هذه الصورة المناسبة القريبة للعالم البشري. كيف أقرب لك المعنى؟ على سبيل المثال، مثلا مركبة فضائية. هذه المركبة الفضائية لو أردنا أن نأتي بمركبة فضائية لطفل، هل يؤتى هذا الطفل نفس المركبة الفضائية التي يستعملها رواد الفضاء، أم يؤتى له بمثال صغير، بلعبة صغيرة تشبه المركبة الفضائية، تتناسب مع هذا الطفل؟ القرآن هذا السر الأعظم تنزل بما يتناسب مع العالم الدنيوي. ولذلك مثلا نحن حين نقرأ في كلمات أهل البيت، كلمات أهل البيت تحتاج إلى تدبر وإلى عناية وإلى أن نقف عندها طويلا. مثلا هذه الرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن الصدوق وعن الطوسي رضوان الله تعالى عليهما، عن ابن خالد قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، أخبرني عن القرآن، أخالق أو مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق. إذن ما هو؟ أخبرني عن القرآن، أخالق أو مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. ما المراد إنه لا بخالق ولا بمخلوق؟ سأوضح المعنى، لكن لنقرأ رواية أخرى. الرواية الأخرى أيضا يرويها شيخنا المجلسي عن الشيخ الصدوق، عن عبد الرحيم قال: كتبت على يدي عبد الملك ابن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك. كتبت على يدي عبد الملك يعني بواسطة عبد الملك ابن أعين، هذا شقيق زرارة ابن أعين. هؤلاء آل أعين أسرة علمية من الأسر التي حملت حديث أهل البيت. جعلت فداك، اختلف الناس في القرآن، فزعم قوم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال آخرون كلام الله مخلوق، فكتب عليه السلام: القرآن كلام الله محدث، يعني ليس قديما، غير مخلوق، ليس مخلوق. إذا كان محدث كيف يكون غير مخلوق؟ المحدث هو غير القديم. عندنا قديم واحد، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته، هو الذي كان وما كان معه شيء، هو الذي إنا إليه وإنا له وإنا إليه راجعون. لكن كيف يكون محدثا ويكون غير مخلوق؟ هذه من الروايات التي حار فيها الكثير من العلماء. جعلت فداك، اختلف الناس في القرآن، فزعم قوم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال آخرون كلام الله مخلوق، فكتب عليه السلام: القرآن كلام الله محدث غير مخلوق وغير أزلي مع الله تعالى ذكره. الأزلي هو الله، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. والقرآن غير مخلوق ولكنه وغير أزلي مع الله تعالى ذكره، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. كان الله عز وجل ولا شيء غير الله، معروف ولا مجهول، لا شيء معروف ولا شيء مجهول، ولا شيء غير الله. كان الله عز وجل ولا شيء غير الله، معروف ولا مجهول. كان عز وجل ولا متكلم ولا مريد ولا متحرك ولا فاعل، جل وعز ربنا. فجميع هذه الصفات محدثة، فجميع هذه الصفات محدثة غير حدوث الفعل منه جل وعز ربنا. والقرآن كلام الله غير مخلوق، فيه خبر من كان قبلكم وخبر ما يكون بعدكم، أنزل من عند الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القرآن فقال لي: لا خالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الخالق. والروايات عديدة وفيرة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في وصف القرآن بأنه محدث، ولا هو بخالق ولا هو بمخلوق. فما المراد لا هو بخالق ولا هو بمخلوق؟ لا هو بخالق واضح، لا هو بمخلوق يعني ليس مخلوقا من عالم الخلق الثاني. القرآن هو في عالم الخلق الأول، لأن الناس حين تسمع مخلوق يتبادر إليها هذه المخلوقات المحيطة بنا، هذه المخلوقات التي نعرفها، هذه المخلوقات التي هي في طبقة عالم الخلق الثاني. القرآن هو الحقيقة الكاملة، القرآن هو مظهر تجلي الاسم الأعظم. ألا نقرأ في روايات أهل البيت بأن البسملة هي أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها؟ سواد العين هل يبتعد عن البياض؟ سواد العين يعني إنسان العين، يعني هذا البؤبؤ الذي نرصد به الأشياء، نرى به الأشياء، يعني هذه الحدقة، ما تسمى بالحدقة، ما تسمى بالبؤبؤ، ما تسمى بإنسان العين، سمي ما شئت، هو هذا سواد العين. البسملة أقرب إلى اسم الله الأعظم من أي شيء، من سواد العين إلى بياضها. هو هل توجد مسافة بين سواد العين إلى البياض حتى تكون البسملة أقرب ما تكون إلى الاسم الأعظم؟ ألا يعني أن الاسم الأعظم هو موجود في البسملة؟ أو ليس البسملة هي خلاصة الكتاب؟ هي تجل من تجليات الكتاب. القرآن هو الاسم الأعظم، لكنه تجلى بصورة لفظية وأنزل على النبي. حين أنزل جملة قطعا أنزل على النبي بما يناسب النبي. النبي ليس محتاجا للألفاظ. أنزل جملة على النبي، أنزل بتجل آخر. ثم نزل نجوما بحسب الأحداث والوقائع، وهذا هو المظهر الخارجي للقرآن. ألا تحدثنا الروايات بأنه في يوم القيامة يأتي مخلوق على أجمل ما يكون، فتحير المخلوقات به، الشهداء الأنبياء يقولون هل هذا نبي، هل هذا شهيد، من هذا؟ فيسألون النبي صلى الله عليه وآله، يقول هذا هو القرآن، وهذا تجل للقرآن في عرصات يوم القيامة. القرآن هو تلكم الحقيقة الكاملة والتي يحدثنا عنها أهل البيت. القرآن كما يحدثنا إمامنا الصادق، إن الله تبارك وتعالى، هذا هو الجزء الرابع من بحار الأنوار، إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير منعوت وباللفظ غير منطق. خلق اسما بالحروف غير منعوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه كل محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء. والحديث فيه تفصيل، لكن الكلام هنا أن الله سبحانه وتعالى خلق اسما بالحروف غير منعوت. هناك اسم لا ينعت بالحروف، خلق اسما بالحروف غير منعوت وباللفظ غير منطق ولا تنطق به الألفاظ، لأن الألفاظ محدودة ولأن الحروف محدودة، وما ظهر من القرآن بالحروف فهو ما يتناسب مع هذا العالم. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير منعوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، منفي عنه الأمكنة، لا يحتاج إلى الأمكنة، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء. فجعله كلمة تامة، والقرآن في هذا المظهر هو الكلمة التامة في العالم الدنيوي. فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا، ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب واحدا منها وهو الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت، إلى آخر ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فهناك اسم لا تعبر عنه الألفاظ ولا تستطيع الحروف أن تحيط به، وهو منزه عن الحدود والأقطار، والرواية قالت خلقه، خلق ذلك الاسم. هذا الاسم المخلوق هو هذا حقيقة القرآن، وهذا الكلمة التامة، لكن هذا التجلي الذي ظهر في الدنيا الذي يتناسب مع هذا العالم. وإلا ما معنى قولة رسول الله علي الكتاب الناطق؟ علي الكتاب الناطق يعني أن حقيقة وراء هذا القرآن، صحيح قد يأتي البعض فيفسر هذا الكلام تفسيرا أدبيا، ورسول الله لا يتكلم بهذه السطحية، قد يكون هذا المعنى صحيحا أن المراد علي هو الكتاب الناطق، أن عليا يتمثل في أقواله وأفعاله. هذه المعاني نحن نعرفها، هذه المعاني الأدبية واضحة، لكن كلام النبي عميق بعمق النبي، كما أن كلام الله الروايات تقول إن كلام الله يختلف عن البشر، يختلف عن كلام البشر، إن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر. هل هناك وجه للمقايسة؟ لكن الروايات تريد أن تبين لنا هذه الجهة، هل هناك من مقايسة بين الله وبين البشر؟ إذن لا توجد مقايسة بين القرآن وبين كلام البشر. حقيقة القرآن هل هي في هذه البنية اللفظية؟ هذا وجه من الحقيقة، القرآن حقيقته أبعد وأغور وأعمق، وإلى هذا يشير صلى الله عليه وآله علي الكتاب الناطق. وإلى هذه المعاني تشير سورة القدر، وإلا لنقرأ بعضا من الروايات التي تنبئنا عن فضل سورة القدر. هذه الرواية عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني قرأ هذه السورة في أي وقت، ولكن يتأكد معنى قراءتها في هذه الليلة. من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر في أي وقت يجهر بها صوته، يتعمد إظهار الصوت، كان كالشاهر سيفه في سبيل الله. لماذا؟ لماذا هذا التشبيه؟ من يقرأ سورة القدر كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، ومن قرأها 10 مرات غفر له على نحو 1000 ذنب من ذنوبه. من قرأها مجهرا بها كالشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها سرا، قطعا الحديث هنا عن الذي يعرف معناها. نحن نتمنى وندعو الله أن نوفق لمعرفة معناها. نحن نسبر هذه الروايات، نتجول فيها، علنا نعرف شيئا، نتلمس شيئا من معناها، علنا نذوق بعض شيء من زلالها. كل هذا لما؟ قلت في أول حديثي إنها نسبة محمد وآل محمد، كل هذا يدور حول سورة القدر لأنها نسبة محمد وآل محمد. وحين صلى النبي الأعظم هناك في الملأ الأعلى صلى بها بسورة القدر، الله سبحانه وتعالى قال له صلي بها، صلى بسورة التوحيد فقال الله سبحانه وتعالى هذه نسبتي يا محمد، ثم قال له واقرأ سورة القدر، قال فهذه نسبتك ونسبة آلك، هذه نسبة محمد وآل محمد. فمن قرأها مجهرا بها صوته كالشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. عندنا في الروايات من قرأ إنا أنزلناه عن إمامنا الصادق في فريضة من فرائض الله نادى مناد: يا عبد الله غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل. استأنف العمل يعني اشرع من جديد، سيبدأ الحساب من جديد، يعني فتحت حسابا جديدا، ألغيت الحسابات القديمة. عن النبي صلى الله عليه وآله من قرأ هذه السورة يعني سورة القدر كان له من الأجر كمن صام شهر رمضان، وإن وافق ليلة القدر كان له ثواب كثواب من قاتل في سبيل الله. لماذا هذا الإصرار على من قاتل في سبيل الله متشحط بدمه في سبيل الله شاهر سيفه في سبيل الله؟ لماذا؟ لأن هذه أعلى المعاني التي يمكن أن يعبر بها، لأنه يطلب منا أن نلتصق بأهل البيت في أعلى درجة من الالتصاق. لذلك أعلى درجات من التعبير تثير السامع تثير المتلقي هي هذه. حينما أقرأ من قرأها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. من هم المتشحطون بدمهم في سبيل الله؟ الحسين كان متشحطا بدمه، أصحاب الحسين كانوا متشحطين بدمائهم. الرواية هنا تريد أن تشير إلى هذا المعنى، المتشحطون بدمائهم الحسين وأصحاب الحسين هم القوم الذين تشحطوا بدمائهم. الروايات هذه تريد أن تثيرنا، تعبر بأقصى ما يمكن من التعبير وبأقصى ما يمكن من التعبير لأي شيء، تريد أن تثيرنا، تريد أن تدفعنا بأقوى ما يمكن من قوة الدفع باتجاه محمد وآل محمد كي نلتصق بمحمد وآل محمد شديد الالتصاق. فهذه السورة هي سورتهم، وكما قلت الروايات تقول إنها نسبة محمد وآل محمد. الرواية وهذه سمعتموها مني أكثر من مرة في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة. هذه الرواية ينقلها السيد هاشم البحراني عن شيخنا الطوسي عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: سمعت أبا جعفر يقول: بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين. القضية خارجة عن الحسابات والقياسات، هذا كله تقريب للمعاني. تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد، وهذا هو التجلي، هذا هو التنزل، هذا هو الإنزال. وكل ذلك أين يكون؟ في الروح، الروح المحيطة، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح فيها ليست الروح فيها يعني الروح بين الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح محيطة بها والروح ظاهرة في الملائكة متجلية في الملائكة، والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد. وإلا أن تتصور أن ليلة القدر حينما تتنزل الملائكة كأنه يتنزلون واحد بعد واحد مثل موظفين يراجعون المدير، يأتون بسجلات يوقع عليها، هذا تصور ساذج. المعاني لا تكون بهذا التصور، هذا تصور ساذج جدا. مراسيم الملوك في بعض مناسباتهم تكون أرقى من هذا التصور. الآن حينما تحدث مناسبات، الآن حينما تحدث مثلا الألعاب الأولمبية، أو حينما تحدث مثلا المونديال كل 4 سنوات في لعبة كرة القدم، كم يهيئون من الأمور ومن المقدمات ومن وسائل الاحتفال والاحتفاء، وهي قضية دنيوية محدودة لا حدود لها، لا قيمة لها. حينما أقول لا حدود لها يعني لا حدود لها تستأهل أي قيمة، قضية محدودة جدا. القضية لا تتصور بهذا التصور الساذج، وكأنهم مجموعة من الموظفين يراجعون مديرا لهم فيمضي على أوراقهم وأمورهم وملفاتهم. وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة، وهذا التنزل حاصل لأهل البيت في كل زمان ليس في ليلة القدر فقط. وإنما ليلة القدر ليلة يتجلى فيها هذا المعنى بحسب الزمان الدنيوي. أما إذا أخذنا أهل البيت بلحاظ الإراءة الإحاطية والشهادة الإحاطية فهذه القضية تتجاوز شهر رمضان وتتجاوز ليلة القدر. هذه القضايا حبيسة في العالم الدنيوي، شهر رمضان، ليلة القدر، بهذه المعاني حبيسة في هذا العالم الذي نحن حبيسون فيه، والدنيا سجن المؤمن. هذه معاني بحدود هذا العالم، أما بحدود محمد وآل محمد القضية مختلفة. وليلة القدر حينما يقولون إنها فاطمة، فاطمة بذلك الأفق، لا بهذا الحبس وبهذا السجن الدنيا والضيق. وفي قعر بيوتهم، في قعر بيوتهم، بيوتهم هي قلوبهم، وفي قعر بيوتهم، بيوت آل محمد قلوب آل محمد، فرجة مخشوطة إلى العرش، معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة. الوحي هنا ليس الحديث عن وحي نبوة، الوحي هنا معنى أعمق وأوسع من ذلك، الصلة بالله سبحانه وتعالى، صلة العالم وصلة الوجود بمحمد وآل محمد. تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد. ثم الإمام يأتي بمثال تقريبي، هذا للتقريب للمثال وليس لبيان الفضيلة. وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوة ناظره. فإذا كان هذا المعنى تقبلون به، فلماذا لا يكون لمحمد وآل محمد؟ هذا مثال. وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هو إبراهيم لما كشف الله له عن ملكوت السماوات والأرض تجلت له معان عن حقائق أهل البيت ما كان يعرفها، لذلك سأل الله سبحانه وتعالى، سأل جبرائيل، سأل في عالم الملكوت، ما هي الصفة التي لو أتحلى بها كي أكون من شيعتهم؟ وهذا في الروايات موجود. فقيل له من جملة الأوصاف سجدة الشكر. الروايات تقول حين مات إبراهيم طلب من ملك الموت أن يقبض روحه وهو ساجد سجدة الشكر، تشبها بأشياع تلكم الحقائق التي لمح شيئا من أسرارها حين كشف له عن ملكوت السماوات والأرض. القضية ليس قضية تاريخية، ليس أن إبراهيم حدثه ملك بقصة تاريخية فقال له بعد ذلك يأتي واحد من أولادك كمن يأتيني مثلا الآن، وهو شخص يعلم بالمستقبل ويقول سيكون لك ولد وأوصافه كذا وكذا. القضية ليس بهذا المستوى. الله لما كشف لإبراهيم عن ملكوت السماوات والأرض رأى كل شيء، تجلت له الحقائق بحسبه، بحسب مقامه، فتجلى له شيء عن محمد وآل محمد طار لبه لذلك، فأراد أن يكون في عداد أشياعهم. وتشيع إبراهيم لمحمد وآل محمد ليس كتشيعنا، له دلالات ومعاني أعمق من هذا المعنى العاطفي الذي نتحدث عنه. وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوة ناظره. وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وكانوا يبصرون العرش. ثم ماذا تقول الرواية؟ ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش. سقف بيوتهم هو العرش. كيف نتصور هذه المعاني؟ كيف يمكن أن نعيش هذا المعنى؟ هذا هو التنزل. الإمام يقول بعد ذلك ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، مسقفة بعرش الرحمن، ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم، وما من بيت من بيوت الأئمة منا من آل محمد إلا وفيه معراج الملائكة لقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام قال قلت من كل أمر قال بكل أمر قلت فهذا التنزيل قال نعم هذا هو التنزيل إنا أنزلناه التنزيل هو هذا هذه صورة تتحدث عن ضمير الغيبة ألم أقول إنا أنزلناه هذا الهاء هو ضمير الغيبة وإلى ذلك تشير سورة الدخان إلى نفس المعنى حاء ميم وهي من السور التي يستحب قراءتها أيضا في هذه الليلة حاء ميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ماذا يقولون صلوات الله عليهم إمامنا موسى بن جعفر ماذا يقول يقول حاء ميم فهو محمد أما حاء ميم فهو محمد وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف حاء ميم منقوص الحروف هو رمز مقصود الإمام هو منقوص الحروف الرمز ماذا يكون الرمز يكون حروف يكون ناقص وهو منقوص الحروف يعني وهو رمز أما حاء ميم فهو محمد وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي وأما الليل ففاطمة وأما قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم يقول يخرج منها خير كثير فرجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم إشارة إلى الأئمة المعصومين فيها يفرق كل أمر حكيم يقول يخرج منها خير كثير يفرق يخرج فرجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم هذه كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه ليلة القدر وهذه حقائق الغيب والرواية التي مرت علينا قبل قليل التي يرويها عبد الله ابن عجلان السكوني إنما تتحدث عن هذه الحقيقة الغائبة التي جاءت في هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر نفس المعنى الذي مر علينا في الحديث الذي تلوته على مسامعكم قبل قليل إن الله سبحانه وتعالى خلق اسما هذا الاسم لا يوصف بالحروف ولا ينطق بالألفاظ حقيقة خلقها فاستقرت في ظله ونفسه الاسم الذي نجده في دعاء يوم المبعث وفي دعاء ليلة المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك فهو ليس مخلوق وليس بخالق هذا هو الاسم الأعظم ألم يقل إمامنا الباقر إمامنا الرضا إمامنا الصادق بأن القرآن لا هو خالق ولا هو مخلوق هو هذا وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك خلقته لكنه ليس كخلقي وخلق الباقين خلقته فاستقر في ظلك لذلك الإمام قال لا هو بخالق فما هو بقديم الله خلقه هو محدث ولا هو بمخلوق كأمثالنا خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك الليلة في ليلة القدر من جملة الأدعية التي تقرأ يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه ويا باطنا ليس يخفى ويا ظاهرا ليس يرى يا موصوفا لا يبلغ بكينونته موصوف ولا حد محدود ويا غائبا غير مفقود ويا شاهدا غير مشهود يطلب فيصاب ولم يخل منه السماوات والأرض وما بينهما طرفة عين لا يدرك بكيف ولا يؤين بأين ولا بحيث أنت نور النور ورب الأرباب أحط بجميع الأمور سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. هذه المعاني تتجلى في هذا الاسم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، وهو نفسه الذي نقرأه في دعاء السماوات. ماذا نقرأ في دعاء السماوات؟ هذا الدعاء المروي عن إمامنا الباقر والمروي عن إمامنا الصادق والمروي كذلك عن إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إنما يروى عن هؤلاء الأئمة لأهميته. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت. وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه، إلى أن يستمر الدعاء فيقول وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض. هذه الكلمة الأولى، تكلم بكلمة فخلق نورا ثم خلق الأشياء من هذا النور. وبكلمتك التي خلقت بها، خلقت بها أول ما خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، وهم يقولون نحن مشيئة الله، إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا. في نفس الدعاء وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض. تلاحظون الأدعية مع الزيارات مع الروايات مع القرآن وحدة متكاملة منظومة مترابطة، بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، لكننا إذا أردنا أن نفرق فيما بينها ستظهر الإشكالات. إذا جمعنا بين هذه الحقائق ستكتمل الصورة. ولذلك النبي جمع بين الكتاب والعترة، قال لا يفترقان لا يفترقان لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. عدم الافتراق هذا، إذا افترقا ستكون الصورة غير واضحة، الصورة تكون كاملة في حال عدم افتراق الكتاب عن العترة. فحين نجمع بين الكتاب والعترة، حين نجمع بين الدعاء والذكر والزيارة، يتجلى حينئذ عندنا محمد وآل محمد، تتجلى المعاني حقيقة جلية واضحة. حينئذ قد ندرك شيئا من هذا المعنى، أن ليلة القدر فاطمة، فاطمة تلكم الحقيقة الطهر التي وسعت كل هذه المعاني، فاطمة أم أبيها. إنا أنزلناه، هذا الإنزال، هذه الحقيقة المتكاملة أين أنزلت؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا التجلي الأعظم أين أنزل؟ هذا الإنزال هو تجلي في ليلة القدر، يعني أن فاطمة هي مجلى الاسم الأعظم، ومن فاطمة تجلت مجال الاسم الأعظم، وذلك هو معنى الكوثر. معنى الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر الشيء الكثير ولا نعرف مدى كثرته، مدى الكثرة هنا. الكوثر وليلة القدر بمعنى واحد، لذلك ليلة القدر خير من ألف شهر، إشارة إلى الكثرة. كلمة الكوثر وليلة القدر خير من ألف شهر هو نفس المعنى، الكوثر الشيء الكثير الذي لا حدود لكثرته، وليلة القدر خير من ألف شهر، إشارة إلى الخيرية. ما قالت الآية خير من ألف ليلة؟ أنت الآن حينما تقول هذا الرجل خير من ألف رجل، الآية قالت خير من ألف شهر. لماذا قالت خير من ألف شهر؟ ما قالت خير من ألف سنة؟ لأن الليلة الليالي لها مظاهر، المظهر الأكمل لليالي هو الشهر، باعتبار أن القمر يتحرك من البداية، في كل ليلة القمر هو في ظهور، تكتمل الليالي، يعني الحقيقة الجامعة لكل مظاهر الليالي هو الشهر. أول ما يبدأ القمر هلال يتدرج، يعني كل ليلة من ليالي الشهر هي ليلة لها خصوصية، هذه الليلة فيها تجلي، تجلي للقمر. الهلال في أول ليلة ليس كالهلال في الليلة الثانية، إذن الليلة الثانية ليس كالليلة الأولى، وهكذا. أما إذا نقول خير من ألف سنة، فإن الليالي تتكرر بنفس المظاهر في الأشهر الباقية. جاء اختيار الشهر لأنه مجمع وعاء لكل الليالي لكل المظاهر، وليلة القدر هذه خير، هذا وعاء أوسع، أفضل، أفضل من ألف شهر، والألف للكثرة، والشهر لأنه أوسع وعاء لكل مظاهر الليالي. يعني السورة تريد أن تقول بأن فاطمة هي الحقيقة الأوسع لكل الحقائق، وبأن فاطمة هي الحقيقة التي اتسعت مجلى هذا الاسم الأعظم، فكانت أما لأبيها، ولذلك كانت حجة على الحجج، ولذلك الروايات تقول بأنها مجمع النبوة والولاية. لذا نحن دائما نتوسل بها لأي شيء، لهذه الحقائق نحن نتوسل بها ونلهج دائما، فنقول يا زهراء، حينما أقول نحن ليس أنا الشخص وإنما شيعة أهل البيت، حينما نلهج ونقول يا زهراء دائما لهذه الحقيقة، لأنها هي الحقيقة الواسعة وهي الحقيقة الأقرب إلينا في الفيض. من أراد الفيض وأراد القرب إلى الله، الفيض الأقرب إلينا هو الفيض الفاطمي. ولذلك ليلة القدر العبادة فيها أفضل من العبادة في كل ليلة. لماذا؟ لأنها مجلى للفيض الفاطمي. ومن أراد التقرب إلى الفيض الأوسع، الفيض الأكبر، فبابه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ولذلك هي الكوثر، وهي الحبة التي أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، هي فاطمة هي الحبة. تلاحظون الرمز القرآني لفاطمة الكثرة دائما. ولو أردنا أن نتتبع الآيات التي نزلت في شأن فاطمة كلها تعني الكثرة، ربما في وقت آخر أتناول الآيات التي تحدثت عن فاطمة في الكتاب الكريم، لكن كل الآيات التي تحدثت عن فاطمة تحدثت عن الكثرة، تحدثت عن السعة. وهل هناك أوسع من هذا الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، بحيث لا مكان له إلا أن استقر في ظله؟ وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك، ليس له من مكان، ليس له من مرتبة إلا أن يستقر في ظله، فلا يخرج منك إلى غيرك، يريده لنفسه. يا أحمد خلقتك لأجلي. وفاطمة هي أم أبيها، فاطمة هي الحقيقة التي تتجلى لنا بكل هذه المعاني. فمن أراد الفيض الأوسع والفيض الأعظم فليطرق باب فاطمة. ولذلك فاطمة هي التي تفطم ذراريها وشيعتها، تفطم ذراريها وتفطم شيعتها. إذن لا تبقى مساحة أخرى للشفاعة إذا كانت هي الفاطمة لذراريها ولشيعتها عن النار. إذن أين مساحة الشفاعات الأخرى؟ فاطمة هي التي تفطم ذراريها وشيعتها، بل في الروايات وشيعة شيعتها، وفي الروايات وشيعة شيعة شيعتها أيضا. إذا كانت هي فاطمة لهذا العدد، إذن أين مساحة الشفاعات الأخرى؟ إذن أين الشفاعة المحمدية؟ إذن أين الشفاعة الحسينية؟ هذه الشفاعة الفاطمية، كل ذلك إشارات شفاعتهم واحدة، إشارة إلى سعة الفيض. الفيض الفاطمي هو الفيض الأوسع، إن كان في العالم الدنيوي وإن كان في العالم الأخروي. لذلك فطمت شيعتها ذراري، يعني الجميع. إذن أين الشفاعة المحمدية؟ إذن أين الشفاعة العلوية؟ إذن أين الشفاعة الحسنية والحسينية؟ إذن أين الشفاعة الأكثر، الباب الأوسع، السفينة الأكثر للحسين؟ كل ذلك هو داخل في الفيض الفاطمي، هي حجة عليهم، إشارة إلى الاتساع. وليلة القدر خير من كل الليالي، خير من كل الأزمنة. لماذا؟ لأنها مجلى فاطمة، لأن هذه الليلة في حقيقتها هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هي هذه المعاني رموز، ولا يمكن أن تشرح بهذه العجالة. لكنني في ليلة القدر، فماذا أتحدث عن ليلة القدر؟ وأنا قلت بأنه من أفضل الأعمال في هذه الليلة المعرفة. ربما في هذا الحديث شيء من معرفة، لا لأني أقوله، لأن هذا الكلام هو جولة ما بين الكتاب والعترة، حديث ما بين الكتاب والعترة، ممازجة، مواءمة، سمي ما شئت، هو شيء من عطر أخذته من الكتاب فمزجته بشيء من عطر أخذته من حديث العترة. لعل في ذلك إشارة، لعل في ذلك ومضة تشير إلى فاطمة، لعل في هذا الحديث قبسا من نور يفسح لنا طريق الظلمات. الروايات تحدثنا عن ظلمات في الدنيا وعن ظلمات في الآخرة. الرواية يرويها الشيخ المجلسي، وهذا هو الجزء السابع من البحار، يرويها عن شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة. هذه الظلمات ظلمات في الدنيا وظلمات في الآخرة. إذا كان يوم القيامة في الدنيا، فبأي شيء نكشف الظلمة؟ نكشفه بنور من ذلك المصباح. من ذلك المصباح، أي مصباح؟ ذلك المصباح الذي هو في زجاجة، تلك الزجاجة التي كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هذه الشجرة ما هي؟ مباركة أيضا، الكثرة المباركة، الكثرة. قلت كل آية في الكتاب الكريم عن فاطمة موصوفة بالكثرة. لقد تتبعت آيات الكتاب الكريم التي جاءت في فاطمة، كلها تتحدث عن الكثرة. يوقد من شجرة مباركة، مباركة من البركة الزيادة والكثرة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. في الدنيا نستكشف الظلمات بهذا النور على نور. في آخر الآية: يهدي الله لنوره من يشاء. في الروايات قال هذا المقطع من الآية يتحدث عن الحجة بن الحسن. نور على نور، هذا نور على نور من فاطمة. يهدي الله لنوره من يشاء. فنور فاطمة فيما بيننا هو إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الرواية تتحدث عن ظلمات يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة، جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربهم ويقولون يا ربي اكشف عنا هذه الظلمة. الخلائق تضج، يا ربنا اكشف عنا هذه الظلمة. قال: فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم وقد أضاء أرض القيامة. هذا النور الذي يمشي بين أيديهم أضاء أرض القيامة، كشف الظلمة، وقد أضاء أرض القيامة. فيقول أهل الجمع: هؤلاء أنبياء الله، جاء أنبياء الله. فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بأنبياء؟ فيقول أهل الجمع: فهؤلاء ملائكة؟ فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بملائكة؟ فيقول أهل الجمع: هؤلاء شهداء؟ فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بشهداء؟ فيقولون: من هم؟ فيجيئهم النداء: يا أهل الجمع سلوهم من أنتم؟ فيقول أهل الجمع: من أنتم؟ فيقولون: نحن العلويون، نحن ذرية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن أولاد علي ولي الله، نحن المخصوصون بكرامة الله. هؤلاء هم أئمتنا، هؤلاء الأئمة المعصومون، نحن الآمنون المطمئنون، يا أيتها النفس المطمئنة. وهذا الخطاب لحسين وآل حسين: نحن الآمنون المطمئنون. فيجيئهم النداء من عند الله عز وجل: اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم وشيعتكم فيشفعون فيشفعون. اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم. نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل مودتهم وعلى مودتهم. نلتقيكم دائما، أسألكم الدعاء في هذه الليلة الشريفة